الحديث الأول وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. عندما نرى الإخوة العلماء في لبنان يذكر الجنوب، يتصل الجنوب بالأرض المحتلة في آلامه، ننتقل إلى غزة، ننتقل إلى أرض العراق، نرى المحنة. لذلك من خلال ما قرأناه في هذا الحديث ومن باب الإشارة ومن باب الاشتراك الشعوري، حيث أغرف من شعوري ساداتنا، أقول أن هذا الحديث ورد فيه أمر وهو ورد الليل. ومن باب الانتقال من العبارة إلى الإشارة يا إخوتي، أقول إن الأمة اليوم تعيش في ليل لكن بدون ورد. الأمة تعيش في ليل لكن بدون ورد، والورد هو التكليف، فكل ما يندرج في إطار التكليف الشرعي ورد، وكل ما يرد من الحق تعالى من الهبات، من التأييد، من الإعانة، فهو وارد. والمؤمن يقضي عمره بين الورد والوارد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. آمنوا وعملوا الصالحات ورد، الاستخلاف وارد. وها هنا نجد في توجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نستفيد منه إشارة. ورد الليل الذين ناموا عنه. الأمة في ليل لأنها في محن، في شدائد. الأمة في ليل لأنها في فرديات، بدلا من أن تكون تكاملا جماعيا كما أشار سيدي الشيخ عبد الناصر. الأمة في ليل لأنها نامت بعد أن كان لها شأن، كان لها شأن حينما سلكت منهج الدين معاملة وعبادة. لم تفهم الدين عبادة منقطعة عن المعاملة، إنما فهمت الدين اتصالا بين العبادة والمعاملة. فنشأت النهضة وظهرت الحضارة، وبعد ذلك نامت الأمة. وكأننا نجد في هذه الأيام ما يتنزل من القدر منبها وموقظا. ننظر يمنة ويسرى فنرى المنبهات. مولانا جلال الدين الرومي رحمه الله يقول في هذا المعنى: الأم إذا رأت أن حليبها قد امتلأ الضرع به لكن الرضيع نائم، تفرك أنفه لتوقظه. ثم قال: وهكذا الحق ينبه الكائنات حينما تغيب عن محبته، ينبهها بالمزعجات. كل ما يحصل الآن من تنبيه الحق سبحانه وتعالى لنا حتى نستيقظ ونقوم بورد الليل. سيدنا رسول الله في مكة كانت البيئة بيئة ليل، محنة، شدائد، تعذيب. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لكنه صلى الله عليه وسلم ما نام عن ورد الليل، فكان يدعو إلى الله سبحانه ويثبت على المنهج. ونقرأ في القرآن المتنزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة سيدنا نوح، وكل الرسل عليه الصلاة والسلام جمعوا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الورد الدؤوب في العلم والعمل والحال والتحابب والتآخي والتكاتف والتعاضد. لكن إذا كان المسلم نام في وقت ما في وقت الليل عن تكليفه، وها هي المزعجات توقظه تنبهه، فإذا وجد فسحة، النهار دائما يشير إلى حال الساعة والليل يشير إلى حال الضيق إلى حال القبض، النهار حركة الليل سكون، فإذا تنبه هذا المسلم فلا ينبغي أن يقع في اليأس ولا في الإحباط، إنما يقضي ما فاته. لا ينبغي أن نقول إن الأمر قد وصل إلى حد اليأس والإحباط ولم يعد باليد حيلة، والذين سبقونا لم يتركوا لنا فرصة. لا أبدا، الفرص كبيرة، كل لقاء في الله، كل تعاون. كم مرة خرجنا إلى بيروت ورأينا كيف يكون التعاون وكيف يأتي العلماء من الشرق ومن الغرب ويجتمعون عند شيخنا ونحن نتفكر في اللغة العربية تارة وفي موضوعات أخرى تارة أخرى، ونحن لا نهتم باللغة العربية من حيثية إنها قومية، وإنما لأنها لغة القرآن، لأنها هي الوسيلة التي بها يمكن للإنسان أن يفهم خطاب ربه الحاصل، فقرأه. وهذه أيضا الكلمة يا إخوتي، يعني دائما العبارة لا بد منها، وقلنا دائما الإشارة لا تلغي العبارة، إنما الإشارة عبور إلى معنى آخر يستفيد ويلوح له قرأه. هذه القراءة لا تعني أن تنظر إلى أوراق فيها سطور فتقرأ منها، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له اقرأ وما قرأ من أوراق، وقال سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. القراءة التي هي الجمع، ما سمي القرآن قرآنا إلا لأنه جمع السور، فالقراءة إذا قلت قرأت الشيء في اللغة أي جمعته، قرأت الشيء جمعته. إذن حينما يستطيع ضم المتباعدات فيضعها في قلبه، يضعها في عقله، يضعها على مستوى التطبيق على أرض الواقع، إذن هذه كلها دلالات نستطيع من خلال العبور إلى إشارة اللفظة أن نستفيد منها، فقرأه. إذن حين نقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، هذا النصف الأول، النصف الأول من النهار، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفزنا على الإسراع، كما ذكر شيخنا فيه سعة لكن في نفس الوقت فيه تحفيز على الإسراع، لأن الآية هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، فأعطانا القرآن النهار كله لكن رسول الله أعطانا نصف النهار، لماذا؟ هذا فيه تحفيز الإسراع. الآية القرآنية أعطتنا فسحة، النهار كله يمكن أن يكون عوضا عن الليل، لكن الحديث يشير إلى نصف النهار، وكأنه يقول سارعوا، كأنه يقول تسابقوا. فكما أن هذا الحديث فيه سعة كما أشار شيخنا وأستاذنا، لكن في نفس الوقت نجد حثا على أن نغتنم النصف الأول، حتى إذا ما استوت الشمس في الصلاة لدلوك الشمس، استواء الشمس يلغي الظل، وعند إلغاء الظل ما عاد نشوف حالنا ولا عاد نشوف شيء، نقع في حالة الحيرة، فأدرك نفسك قبل أن تصل إلى هذه الحال، الفتنة التي تجعل الحليم حيرانة. هذا كله أغرف من قلوب المشايخ، أنا ما حكيت شيء عندي أبدا، هذا كله من قلوب ساداتنا، لأنه جاءوا وجاء معهم ريح الجهاد والمقاومة والثبات. أي فانتقلنا من الذكر إلى الفكر، وحين ينفصل الذكر عن الفكر فلا قيمة للذكر، أو نقول لم ينتج ثمرته، في شجرة لكن ما في ثمرة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، فإذا وجدنا ذكرا ولم نجد بعده فكرا، إذن شجرة لكن لا إثمار لها، أو كما في الحكم العطائية سحابة لكن لا إمطار لها. والإمطار لا يراد منه الإمطار، إنما يراد منه كما قال صاحب الحكم الإثمار. فجزاهم الله عنا خيرا حيث نبهوا فينا الفكرة بعد الذكر، ووجهوا قلوبنا إلى ما ينبغي أن نكون فيه، حتى نكون في قلوبنا متعلقين بالله. الذكر يعلق القلب بالله، والفكر يحرك البدن في مرضاة الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان بين الذكر والفكر، كما يقول أهل الطريق، بين الشريعة والحقيقة، بين الحركة والعرفان. هذا كله شيء واحد، عرفان يولد حركة، وحركة تلازمها حال العرفان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف الذي يجتمع له سكون الظاهر بأمر الله وحركته.